الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مكائد الشيطان: فصل. أما من حلف على يمين ثم نسيها، وقولهم يلزمه جميع ما يحلف به، فقول شاذ جدا وليس عن مالك، انما قاله بعض اصحابه. يعني نسب هذا القول الى الامام مالك رحمه الله، فبين ابن القيم رحمه الله ما ليس بقوله، وانما قول بعض اصحابه، وانما هو قول بعض اصحابه. قال: وسائر اهل العلم على خلاف، وانه لا يلزمه شيء حتى يتيقن، كما لو شك هل حلف بها أم لا. هذا في من حلف على يمين ثم نسيها، نسي هذه اليمين، نسي أنه حلف. فقول سائر أهل العلم أنه لا يلزمه شيء. قال: فإن قيل فينبغي أن يلزمه كفارة يمين، لأنها الأقل، يعني أقل ما في الحلف كفارة يمين. قيل: موجب الأيمان مختلف، فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها هل حلف بها أم لا. وعلى قول شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يلزمه كفارة يمين حسبه، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده، يعني الذي يلزمه فقط هو كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين هي موجب الأيمان كلها. إذا حلف الإنسان على يمين ثم حلف في يمينه فعليه كفارة يمين، فهذا موجب الأيمان كلها وهو كفارة اليمين. وأما وقوع الطلاق بهذا الحلف فلا يقع. لماذا؟ لأنه غير متيقن. قال: فصل. أما من حلف ليفعلن كذا ولم يعين وقتا، يعني أطلق لأفعلن كذا، قال مثلا لأفعلن كذا وإن امرأتي طالق. طيب متى؟ ما ذكر وقتا محددا. قال: فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره، يعني أن هذا الحلف على التراخي، متى ما فعله يقع ما حلف عليه، إلا أن يعين بنية وقتا فتقيد به. يعني إذا حلف ولم يعين لكن نوى في قلبه وقتا معينا، فهنا يقع هذا الأمر على حسب نيته. فإن عزم على الترك بالكلية حلف حالة عزمه، نص عليه أحمد. إن عزم على الترك يعني أنه ما سيفعل، إن عزم أنه ما سيفعل هنا يقع في الحلف، في قول الإمام أحمد رحمه الله. وقال مالك: هو على حنث حتى يفعل فيحال بينه وبين امرأته إلى أن يأتي بالمحلوف عليه. إذا قال لفعلن كذا إلا والله صالح، قال لا تقربها حتى تفعل، فأنت تعتبر بهذا حامدا. قال: وهذا صحيح على أصله في سد الذرائع، فإنه إذا كان على التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة، وصار لا فرق بين الحدث وعدمه، والحمل في ذلك على القرينة والعرف إن لم تكن نية، ولا يكاد اليمين يتجرد عن هذه الثلاثة. يعني إذا قيل لقول الجمهور: إذا ما فائدة اليمين إذا لم يعني يعين بالنية، إذا وجود هذه اليمين كعدمها لا فرق، كأنه ما حدث. لأنه غير حلف. لكن على قول الإمام مالك رحمه الله أنه يعتبر حالفا حتى يفعل حتى يفعل. ثم ذكر رحمه الله أن اليمين لا تكاد تتجرد عن هذه الثلاثة، إما أن يحلف ويكون عنده نية مع هذه اليمين، أو كذلك أن يحلف وتوجد القرينة الدالة على المقصود من هذه اليمين في توقيتها أو في زمنها، أو كذلك يدل على ذلك العرف والعادة. فلا تكاد اليمين تتجرد عن هذه الثلاثة. قال فصل: أما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة كرأس الشهر والسنة وآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال. يعني إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا جاء رأس السنة فأنت طالق، أو إذا جاء آخر النهار فأنت طالق، أو نحو ذلك. قال غير الفقهاء في ذلك أربعة أقوال، يعني في حكم هذا الطلاق. أحدها أنها لا تطلق بحال، وهذا مذهب ابن حزم واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي، وهو من أجل أصحاب الوجوه أي من الشافعية. قال: وحجتهم أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط، كما لا يقبله النكاح والبيع والإيجار والإبراء، يعني أن الطلاق المعلق لا يقع عندهم، فلا يقع الطلاق المعلق بالشرط، إن حصل كذا فأنت طالق. قالوا: والطلاق لا يقع في الحال ولا عند مجيء الوقت، يعني حتى لو جاء هذا الوقت الذي علق فيه الطلاق فإنها لا تطلق. قال: أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، يعني مطلقا، ما قال أنت طالق أو طلقت فيه. وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، يعني عند مجيء الوقت، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان لا يكون طلاقا. وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك وجماعة من التابعين، وهذا أصحاب القول الثاني أن الطلاق يقع في الحال، إن قال إذا جاء آخر الشهر فأنت طالق تطلق في الحال. قال: وحجتهم أن قالوا لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطئ مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع، لأن استباحة الوضع فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقت، يعني حصول النكاح وإتيان الرجل لأهله في الشرع لا يكون مؤقت بوقت معين، وإنما هو مطلق، إنما هو مطلق. ولهذا حرمت الشريعة نكاح التحليل نكاح المدعى، وذلك لأنه مؤقت بوقت معين، فلا يحصل به مقصود النكاح الشرعي. قالوا: لهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه، لأن نكاح المتعة يتزوج رجل المرأة إلى أجل معين، إذا جاء هذا الأجل انفسخ النكاح، إذا جاء هذا الأجل انفسخ النكاح وانتهى من غير طلاق ولا خلع. قال: وكذلك وطئ المكاتبة، ألا ترى أنه لو عري من الأجل بأن يقول إن جئتني بألف درهم فأنت حرة، لم يمنع ذلك الوقت. قال: الموقعون عند الأجل لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، يعني أصحاب القول الأول الذين يقولون بوقوع الطلاق عند الأجل، لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، فإن الشريعة فرقت بينهما في مواضع كثيرة، يعني ابتداء الشيء وعند دوامي واستمراري. هناك قاعدة شرعية وهي أن الاستدامة أقوى من الاستدامة. فبعض الأحكام إذا أريد الاستدامة وبفعلها سيمنع ويقول لها حكم، وأما عند استمرارها واستدامتها فيقول لها حكم آخر. قال: فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام باطل دون دوامه. يعني إذا أراد إنسان أن يتزوج وهو محرم أو المرأة محرمة هذا لا يصح ولا يجوز، لكن إذا أحرم وهو متزوج هل يمنع؟ هناك مانع؟ الجواب لا. هنا الآن العقد موجود، هو متزوج بهذه المرأة وأحرمه إياها. لماذا؟ لأن هنا استدامة لهذا العقد وليس ابتداء. فابتداء عقد النكاح حال الإحرام لا يجوز، واستدامة واستمرار عقد النكاح حال الإحرام هذا جائز. إذا الفرق بين الابتداء وبين الاستدامة والدوام. قال: وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه. ابتداء عقده على المعتدة، المرأة المعتدة، لا يجوز عقد النكاح والزواج بها حال العدة، حال عدتها حتى تنقضي عدتها، لكن بقاء النكاح وهي معتدة هذا جائز. يعني إذا طلق الرجل مثلا امرأته فهي في حال العدة وهو في نفس الوقت ما زال زوجها والعقد باطل كطلاق رجعي، طلقها طلقة فاستمرت في عدتها. إذا كانت مثلا من ذوات الحيض عدتها 3 قرون، فالآن العقد مستمر مع وجود العدة، هذا في حال الدوام والاستمرار. أما في الابتداء أن يبتدئ عقد جديد مع امرأة معتدة فهذا لا يجوز. هذا معنى كلامي رحمه الله: ابتداء عقده مع المعتدة فاسد دون دوامه. وابتداء عقده على الأمة الطول وعدم خوف العنت فاسد دون دوامه. وابتداء عقده على الأمة الطول، يعني إذا خاف الإنسان على نفسه، خاف الإنسان على نفسه من الزنا، أو قال ابتداء عقده على الأمة الطول، يعني إذا لم يجد ما يتزوج به الحرة، لم يجد ما يتزوج به الحرة، كما في قول الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من النساء فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومعنى قولا يعني نفقة ومهرا. إذا ما عنده المهر يتزوج به المرأة الحرة فأجاز له الشرع أن يتزوج الأمة بشرط أن لا يكون قادر على الزواج من الحرة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه من الزنا، أن يخاف على نفسه من الزنا، والمراد في قوله جل وعلا العمل. فيقول: ابتداء عقده على الأمة الطول وعدم خوف العنت فاسد، يعني لا يجوز له أن يتزوج أمة وهو لا يخاف على نفسه من الزنا، وهو لا يخاف على نفسه من الزنا، حينئذ لا يجوز. لكن دوامه هذا جائز، يعني لو تزوج أمة لكونه لا يستطيع الزواج بحرة وكان يخاف على نفسه من الزنا، فتزوج أمة ولما تزوجها قال لا يخاف على نفسه من الزنا، هل يجوزنا استمرار هذا النكاح؟ الجواب نعم، لأن هذا على سبيل الاستمرار والاستدامة وليس على سبيل الابتداء. قال: وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن وافقه دون دوامه، ونظائر ذلك كثيرة جدا. ابتداء عقده على الزانية يعني كونه يتزوج بامرأة زانية هذا لا يجوز، لقول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. دون دوامه، إذا وقعت امرأته في الزنا هل يبطل النكاح؟ الجواب لا، لا يبطل، لا يبطل، أن هذا كان على سبيل الدوام، وإن كان مع ذلك لا في المسألة حكم آخر في إبقاء المرأة وعدم إبقائها، لكن من حيث الفرق بين الابتداء وبين الدوام. هذه أمثلة ذكرها رحمه الله في التفريق بين دوام الشيء وبين ابتدائه، وأن بينهما فرق. قال: قالوا: والمعنى الذي حرم لأجله نكاح المتعة كون العقد مؤقتا من أصله، وهذا العقد مطلق. نكاح المتعة يشترط فيه تحديد المدة، يشترط فيه تحديد المدة. قلت: تزوجتك مثلا إلى ثلاثة أيام، أو لمدة أسبوع، أو لمدة شهر، تحدد فيه المدة. بخلاف هذا العقد الذي حصل فيه الطلاق فهو عقد مطلق ليس فيه تحديد للفراق وقت محدد. قال: وإنما عرض له ما يبطله ويقطعه، فلا يبطل. يعني وقع الطلاق في أثناء هذا النكاح فهو شيء عارض، ليس شيء اشترط في العقد حتى يقال على نكاح المتعة. كما لو علق الطلاق بشرط وهو يعلم أنها تفعله، أو يفعله ولا بد ولكن يجوز تخلفه، يعني أن هذا شيء عارض. لو قال: أنت طالق، إن ذهبت إلى المكان الفلاني، أو إن ذهبت عند آل فلان، أو فعلت كذا وكذا، هذا الآن تعليق الطلاق بشرط. هذا التعليق الآن للطلاق بهذا الشرط هو شيء عارض، لم يكن أصلا في أصل النكاح، لم يكن في أصل النكاح. طيب، ثم ذكر في مرة ذلك القول الثالث. نقفون إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.